السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا لقاء خاص جدا، لقاء مع شقيق الروح، أخي وحبيبي في الله، وصديقي وشقيقي وصاحبي وأنسي في الدعوة إلى الله، أبو أحمد حبيبي محمد ابن حسان. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
أهلا بك أن أستضيفك على قناتك.
جزاك الله خير، بل هي قناتك.
الله يسلمك.
وأنا ضيفك وأنت صاحب المكان.
الله يسلمك سيدنا.
جزاك الله خيرا.
أنا تشرفت وسعدت، وهذا شرف لي هذا اللقاء.
أسأل الله أن يشرف قدرك
وأن يعلي مقامك. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياك الإخلاص.
آمين آمين.
وأن يتقبل آمين مني وإياك صالح العمل.
اللهم آمين يا رب.
وأن يسدد ألسنتنا.
آمين آمين.
وأن يعافينا من الزلل.
آمين.
وأن ينجينا من الفتن.
آمين.
وأن يرزقني وإياك العفو والعافية.
آمين.
في الدين والدنيا والآخرة.
آمين. جزاك الله خيرا.
إخوتي، في لقائنا هذا على رأس سنة 1431 يحضرني قول ربي، وأحق القول قول ربي، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا. أخي، بعد مرور هذه السنين ماذا تنتظر؟ اعمل الآن فثم معمل، وإلا أخشى ما أخشى أن يصدق في مسلم قول الله وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إخوتي، على رأس هذا العام وبين يدي هذه الحلقة، وفي شرف فضيلة الشيخ أبو أحمد، أود أن أوجه كلمة عزاء للمصابين في العام الذي مر، الذين أصيبوا في أحبابهم في حريق الجهراء في الخيمة هناك، الذين أصيبوا أو ماتوا في قطار العياط، الذين أصيبوا أو ماتوا في سيول جدة، الذين أصيبوا أو ماتوا في زلزال المغرب، وفيما لم يبلغني خبره أو نسيت ذكره عزائي لكل المسلمين الذين مرت بهم مصائب في هذه السنة، أسأل الله أن يثبت قلوبكم على الرضا به والرضا بقضائه وقدره، وأن يعافيكم من كل بلاء. أسأل الله أن ينزل على قلوب كل المبتلين من المسلمين مرضى الصبر والرضا. ثم كلمة مواساة أيضا لمن كان هذا العام بداية مرضه أو أصيب في ماله، نسأل الله جل جلاله أن يرزق الجميع الصبر،
آمين،
وأن يرزق المسلمين الرضا،
آمين،
بالله ربا مقسما للأرزاق.
آمين.
أخي، أتاك عام جديد، دع ما مر وأقبل على ما أقبل، وانطلق إلى ربك واستفد من خبرات ماضيك، استفد من أخطائك في عامك الذي مر. قال الملك جل جلاله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ فتب وتذكر. ثم إلى موضوع حلقة الليلة: أمة واحدة. قال ربنا جل جلاله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمتي أمة الإسلام، هل وصلك حرصي عليك؟ إيهن أمتي، هل بلغتك رسائلي إليك؟ الأمر جد. أفيقي أمتي، فقد جاوزت الحد. أمتي، احذري التخبط والتلون، لا تجرب المناهج، الطريق بعيدا عن الله سد.
لا.
الله الله أمتي، الله الله أمتي، وحديه لتتحدي.
الله
الله الله يا قوم اعرفوه لتتحدوا، الله الله يا أحبتي احذروه لنتحد، الله الله يا عباد الله اتقوا الله لنتحد. ما حل ظلام بناحية إلا إذا أعرض الله، ولا ذاق النور إلا من اتبع رضاه
سبحانه وتعالى،
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا سبب النور والظلام يا أخاه، التوحيد نور والشرك ظلمات، فأي السبيلين لأمتك ترضاه؟ أمتي، تعالوا إلى شيخ الأمة.
الله يسترك.
أهلا بك شيخنا.
الله يرفع قدرك.
وأود بعد إذن الشيخ أن أذكر شيخنا الحاضر الغائب، شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، كان يريد أن يحضر الليلة ولكنه أصيب في رجله، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما.
آمين يا رب. آمين.
أسأل الله أن يعليه إلى العافية،
آمين،
وأن يمسحه، آمين، بيمينه الشافية.
آمين.
اللهم إنا نسألك أن تشفي، آمين، عبدك حجازي محمد شريف، أسأل اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما.
آمين.
اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة.
آمين. آمين. آمين.
أهلا وسهلا يا شيخنا وسيدنا.
ربنا يرفع.
وموضوعنا أمة واحدة.
نعم.
والسؤال: هل نحن اليوم فيما تراه أمة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحي الله شيخنا المبارك أبا علاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا وسدادا ورشادا، وأسأل الله جل وعلا أن يشفي شيخنا المبارك أبا إسحاق، وأن يمتع الأمة ببقائه وعطائه، وأن لا يحرمنا وإياه وإياكم فضله.
آمين.
وأسأل الله ألا يحرمنا أبدا شرف الدعوة إليه.
آمين.
وكرامة البلاغ عنه.
آمين.
ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
ثم أود أن أبين لأمة الحبيبة أن حلقة الليلة بمثل ما طرح أبو علاء ليست جلدا للأمة،
لا،
وليست رجما للأمة، وإنما هذا من باب استلال جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة الميمونة المباركة،
نعم،
بيد تقية نقية بيضاء،
نعم.
فها نحن الآن بفضل الله جل وعلا نشخص الداء من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لنحدد الدواء بدقة وأمانة أيضا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الخطير الذي بدأت به أبا علاء، هل الأمة الآن أمة واحدة؟ والجواب لا بد له من تأصيل يسير.
تفضل سريع.
قال تعالى: نعم. إن هذه أمتكم أمة واحدة،
نعم،
وأنا ربكم فاعبدون،
نعم،
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون،
نعم.
فأنا أود أن أبين لأحبابي بأن المراد بالأمة في الآية، العلماء لهم في الأمة قولان.
إيه معنى كلمة أمة؟
نعم. القول الأول المراد بمعنى الأمة الملة،
نعم،
ومن ثم،
نعم،
فإن سألتني هل الأمة الآن أمة واحدة سأجيبك بأعلى الصوت نعم،
على ملة واحدة،
أمة واحدة،
نعم،
أي على ملة واحدة،
نعم،
على ملة الإسلام،
نعم.
والمراد إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي إن هذه ملتكم ملة واحدة ارتضاها الله تبارك وتعالى لكم، ألا وهي ملة الإسلام، ذلكم الإسلام العظيم الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض،
نعم،
ورضيت لكم الإسلام دينا. المعنى الثاني وهو، نعم، الذي تسأل عنه،
أيوة، الأمة من الناس، نعم،
الأمة هي الجماعة من الناس، نعم، التي تجتمع على قصد واحد سواء كان حقا أو باطلا،
صحيح.
وأمة الإسلام أي جماعة المسلمين،
نعم،
التي تجتمع الآن على هذا الدين العظيم وعلى عبادة الله تبارك وتعالى، يؤسفني ويؤلمني كما يؤسف ويؤلم كل صادق غيور،
نعم،
أن الأمة أصبحت أمما وأصبحت دولا،
هذا واقع، نعم،
تمزقت الأمة إلى دول بل إلى دويلات،
نعم. طيب قبل أن نشرح سيدنا في أسباب هذا التمزق والدويلات والتشرذم والتفرق،
نعم،
نريد أن نعرف الأمة، ما هي الأمة الواحدة التي نرجوها ونأملها ونحلم بها؟
الأمة الواحدة التي أرادها ربنا تبارك وتعالى،
نعم،
وأرادها نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل من أجلها،
نعم،
هي الأمة التي تجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الأطهار الأخيار من الصحابة رضي الله عنهم،
كلام أحلى من الفل،
ولن تجتمع الأمة إلا على هذا المنهج.
جزاك الله خير سيدنا. سيدنا الأمة اليوم،
نعم،
متفرقة عقديا، هناك فرقة عقدية، في وجود فروق عقدية اللي هي قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتفترق أمتي على 73،
أي نعم، وهذا هو السبب الأول والخطير في تمزق الأمة وتشرذمها وتهارجها،
نعم،
لأنه لا يمكن أبدا للأمة أن تلتقي إلا إذا التقت على عقيدة التوحيد،
صحيح،
بصفائها ونقائها وشمولها وكمالها،
نعم،
بصفائها ونقائها وشمولها وكمالها. فأنا أقول كلمة التوحيد سبب لتوحيد الأمة،
هذه الأولى،
الأولى
الله خير،
كلمة التوحيد سبب لتوحيد الأمة،
نعم.
ولا ينكر الآن منصف عاقل لا ينظر للأمة من برج عاجي، وإنما ينظر للأمة من خلال واقع عملي، لا يتفق، لا يختلف اثنان كما لا ينتطح في هذه الحقيقة عنزان، أن الأمة الآن قد استشرت فيها عقائد أخرى لا يمكن على الإطلاق أن تكون مستقاة من عقيدة القرآن والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة الأخيار.
نعم سيدنا، طيب كيف استطاع هؤلاء أن يتسللوا إلى عقائد الأمة؟
لقد سأل يعني سائل ابن عباس رضي الله عنه.
نعم.
رضي وستعجب الله عنه. نعم. إذا علمت أن السائل هو الفاروق عمر رضي الله عنه.
الله أكبر.
نعم. وأجاب ابن عباس إجابة بليغة، يعني سأله كيف تفرقت الأمة وكيف تمزقت الأمة.
نعم.
فأجاب ابن عباس رضي الله عنه وعنهما بأن هذه الأمة أنزل الله عز وجل كتابا واحدا وبعث لها رسولا واحدا.
نعم.
لكن الشيطان فرخ وباض، لم يدع الشيطان هذه الأمة على ما كانت عليه من توحيد خالص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
رب واحد وقرآن واحد وهدي واحد هدي محمد.
نعم.
وقبلة واحدة وكلنا لنا ذمة واحدة.
نعم.
أرواحنا متساوية في الفدية، نرجو دارا واحدة الجنة.
نعم.
يعني نحذر مصيرا واحدا النار. أي مسلم كونه مسلم أفضل من أي كافر، والعبد مؤمن خير من مشرك.
نعم.
ومع كل هذا حصل الاختراق لهذه العقيدة.
نعم.
كيف؟
إن الشيطان لكم عدو،
الشيطان
فاتخذوه عدوا.
نعم.
هذا هو العدو الأكبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب.
نعم.
ولكنه لم ييأس أبدا من التحريش
بينكم. نعم.
من التفريق، من التمزيق، من هذا التهارج الذي وقعت فيه الأمة الآن.
نعم.
لكن بموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تعبد الأمة الشيطان.
الله أكبر.
ولكنها بفعل الشيطان
تتفرق
وتعتقد بعض المعتقدات التي تتصور هي أنها من خلال تمسكها بهذه المعتقدات أنها على الحق، وذلك يرجع إلى رؤوس هذه الفرق الضالة.
سيدنا، هل يجتمع في المرء كفر وإيمان؟
نعم، وهذا معتقد أهل السنة.
نعم.
يجتمع في المرء كفر وإيمان.
نعم.
ويجتمع في المرء خير وشر.
نعم.
وفجور وتقوى وحلال وحرام، وهذا معتقد أهل السنة. ولذلك علماؤنا يفرقون بين قول الكفر وفعل الكفر وبين قائل الكفر وفاعله.
نعم.
فقد يتلفظ الإنسان بلفظة كفر لكن لا نسحب عليه القول بأنه كافر
إلا بعد انتفاء موانع وثبوت شروط،
لا بد من أن تقام الحجة الرسالية الخاصة عليه.
نعم.
بتحقيق الشروط ونفي الموانع.
نعم.
وإلا فلا يجوز أبدا أن نتسرع بإصدار الحكم بالتكفير أو التفسيق إلا بعد إقامة الحجة وفهم الحجة.
سيدنا، الوقت الشيطان هو السبب الأول.
نعم.
ثم
رؤوس هذه الفرق الضالة، قال الشيخون ابن القيم.
نعم.
وهل أوقع القدرية والمرجئة.
نعم.
والخوارج.
نعم.
والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟
جميل. سوء الفهم. هل لك أن نتكلم عن الفهم؟
تفضل.
الفهم.
نعم.
يعني الأمة الواحدة هل هناك فهم معصوم نحن مكلفون به وإن خالف فهومنا؟
نعم، وهذا هو السبيل الأوحد.
الأوحد
لتوحيد الأمة. هذه الأمة
الفهم
الصحيح،
فهم الدين
عن الله ورسوله.
النهاردة شيخنا بيقولوا إسلام مستنير وإسلام عصري وتجديد الخطاب الديني، كل هذا مراد أن يتحول هذا الفهم إلى فهم آخر.
نعم.
الفهم النهاردة بقى فهم السلف. ها؟
أنا أريد أن أقول مطمئنا لإخواننا الذين يريدون أن يتجدد الخطاب الديني بأننا معهم، لكن أود أن أؤصل لهم فقط قضية تجديد الخطاب الديني. ليس معنى ذلك أن نتخلى عن ثوابتنا وأصولنا وأركاننا.
نعم.
أبدا.
نعم.
وإنما نقول نعم، لا حرج، نحن الآن قد جددنا الخطاب الديني بمخاطبة الأمة عبر هذه الفضائيات.
نعم.
وغيرها نتفق مع واقع
هذا
الأمة.
الحوار والطرح.
نعم، فهذا هو المراد بالتجديد، أن يكون العلماء مع كل أزمة تمر بها الأمة ومع كل حادثة، لأن الأمة تريد أن تسمع من علمائها في كل أزمة.
نعم.
عن الله وعن رسوله. أما الفهم الدقيق العميق والطريق الأوحد للوصول إلى النجاة في الدنيا والآخرة هو القرآن والسنة بفهم الصحابة.
الله أكبر.
أنا لا أقول ذلك من باب تعصبي للصحابة رضي الله عنهم، وهذا شرف لي،
لا نتعصب للصحابة،
وهذا شرف لي ولنا جميعا، لكن أقول ذلك من باب قول ربي سبحانه وتعالى
جل جل:
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واسمح لي أن أقول كلمات أرجو أن تحفظها أمة الحبيبة. أقول لماذا الصحابة رضي الله عنهم؟
رضي الله عنهم
لأنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهدوا التنزيل وشاهدوا من هدي رسول الله ما فهموا به التأويل.
نعم،
أكرر
وأنا صلي على النبي
صلى الله عليه
وسلم.
أقول لماذا الصحابة؟ لماذا نقول الآن إذا أرادت الأمة أن تتفق وأن تلتقي على الثوابت والأصول والأركان والكليات، ولا حرج أن نختلف في الأحكام والفروع والجزئيات، إذا أرادت الأمة أن تلتقي على الثوابت فعليها أن ترجع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. وليس معنى ذلك أيضا أننا نغلق باب الاجتهاد، فباب الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى لا نتهم بأننا وقفنا وقفة متجمدة.
لكن مين اللي يجتهد يا شيخنا؟
العلماء
بس،
الذين من الله يعني عليهم بأدوات العلم.
باب الاجتهاد لكل من يريد أن يجتهد،
لا حاشا لله، لا يقول بذلك عالم. باب الاجتهاد لا يدخله إلا العلماء الذين يعلمون كتاب الله وسنة
رسول الله، الذين يستطيعون الاجتهاد
نعم، يعلمون كتاب الله وسنة رسول الله ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، ويقفون على قواعد رفع الحرج وقواعد دفع الضرر، ويقفون على فهم اللغة وقواعد اللغة إلى غير ذلك من الأصول الخطيرة. فلا يحل لأي أحد أن يدخل هذا الباب إلا وهو أهله
نعم.
فالشاهد شيخنا الحبيب أن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا التنزيل وشاهدوا من هدي رسول الله القولي
الله
والعملي ما فهموا به التأويل. لذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر ابن عبد البر بسند صحيح من حديث ابن عمر: من كان مستنا
فليستنى
بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
الله،
وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة،
وثم يكثر الخبث.
نعم، يعني في غير رواية ابن مسعود في الصحيحين.
هي بس عايز أنص على أننا إذا قلنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فنقصد بسلف الأمة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذه القرون الثلاثة الخيرية الذين نص تزكاهم النبي.
وضف قيدا لهذا الكلام الجميل: ومن تبعهم بإحسان.
ومن تبعهم بإحسان،
لابد من هذا القيد:
ومن أحسن اتباعهم إلى يوم الدين.
الله يفتح عليك.
ومن أحسن اتباعهم،
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عن الآيات.
هل يبقى إجابة سؤال: هل هناك فهم معصوم نحن مكلفون به؟
نعم.
قلت نعم،
فهم
وقلت
القرآن
أنه لا يوحد الأمة إلا
هذا الفهم. نعم.
طيب، ما الحد الأدنى لاتباع السلف الذي يسع الأمة بعده الاختلاف؟
أن نلتقي على الثوابت والأصول
والكليات
والأركان. أما الأحكام والفروع فالأمر فيها واسع.
هل نستطيع أن نقول إن ما اختلف فيه السلف يسعون فيه الاختلاف، وما لم يختلفوا فيه لا يسعون؟
قد يكون هذا تقييد لما وسع الله بمعنى أنه قد تطرأ علينا الآن مسائل ونوازل لم تعرض على سلف الأمة،
يعني
ففي هذه الحالة يلتقي فيها أهل العلم من أهل الاجتهاد ويبين الحق فيها بالأصول الألا وهي فهم القرآن والسنة بفهم السلف. أما إذا طرحت قضية على سلف الأمة فلن بغي أن نتفزلك نحن وأن يدعي كل واحد منا ما يدعيه البعض: هم رجال ونحن رجال.
قد يسأل البعض الآن: هل هذا يطاق؟ يعني هل هذا وارد؟ ممكن أن تجتمع الأمة على فهم؟
نعم وارد.
يعني هل في تاريخ الأمة صور لهذا الاتفاق؟
بلا شك
موجود.
بل الأمة كلها كانت ملتقية على هذا الفهم الدقيق إلى أن بدأت أول فرقة وأول نبتة سوء لهذه الفرق الضلة، وهي فرقة القدرية النفاة والقدرية الجبرية. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، أي إلى آخر الحديث.
طيب كيف نجمع الأمة على النهاردة على عقيدة واحدة؟
هذا موضوع جليل وطويل ولا يتسع أبدا الوقت لذكر، لكن في كلمات
في كلمات
وفي جمل. الأمر ابتداء يا أبا علاء
سيدي،
يحتاج إلى وقفة صدق من العلماء والقادة للعمل.
كلام جميل.
لأن الأتباع تبع. لأن الأتباع تبع. تبع للقادة والعلماء. فأنا الخطوة العملية الأولى على الطريق أن يلتقي القادة، قادة العمل الإسلامي وقادة العمل الدعوي، وأن يتجردوا لله تبارك وتعالى، وأن يحققوا الإيمان وأخوة الإيمان، ليحل التكامل مكان التآكل. وليحل التناصح مكان التقاذف. فبدون الأخوة الإيمانية التي يسبقها الإيمان لن تلتقي الأمة ولن تلتقي الدعوة. فأنا أنصح ابتداء وأوجه الرسالة الأولى بصدق وإخلاص لإخواني جميعا من العلماء والدعاة إلى الله وقادة العمل الإسلامي على مستوى الأمة لا في مصر وحدها، أن تلتقي هذه القيادات على الثوابت، على الأركان، على الأصول، على الكليات.
لا أظن الاختلاف، لكن
لن نختلف على الأصول. أما الاختلاف في مسائل الأحكام كما قال شيخ الإسلام، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة.
للأسف.
فإذا الخطوة الأولى أن يلتقي القادة. لماذا يختلف قادة العمل الإسلامي؟ والأصول واضحة والأركان بينة والثوابت بينة في كتاب ربنا وسنة نبينا. وكما تفضلت، لو عاد هؤلاء جميعا إلى فهم عبد الله بن مسعود، من ينكر علينا أن نقول تعالوا بنا لنفهم هذه الآية ولنفهم هذا الدليل بفهم أبي بكر أو بفهم عمر أو عثمان أو علي أو عبد الله بن مسعود أو زيد بن ثابت أو معاذ بن جبل أو غيرهم من هؤلاء الأطار الأخيار؟ من الذي ينكر علينا ذلك؟
ونحن نخاطب الأمة الآن، هل تستفيد الأمة من 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 الاجتماع هذا، التجمع العقدي أو الاتحاد وحدة الأمة عقديا؟
هذا أمر متعبدة به أصلا. واعتصموا
الله أكبر
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
منهية عن التفرق.
منهية عن التفرق أصلا. قبل أن نسأل عن ثمرات هذا الاجتماع وهذا الاعتصام، يجب أن نؤصل للأمة الآن أن اعتصامها بربها وبكتاب ربها أمر متعبدة به. يجب على الأمة أن تعود إلى هذه الأصول
الوحدة العقدية،
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه ثمرة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا تحذير شديد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
سيدنا يعني أجل مسائل العقيدة التوحيد. فكيف ترى التوحيد في الأمة اليوم؟
التوحيد يحتاج إلى دعاة صادقين ربانيين يجددونه في الأمة. حاشا لله أن أحكم على الأمة بغير التوحيد. وحاشا لله أن أكفر الأمة، فلسنا من أهل التكفير.
لا.
وإنما نحكم للأمة الآن بفضل الله عز وجل بأنها الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي توحد الله تعالى. لكن وقع خلل في فهم قضية التوحيد وفي فهم كثير من قضايا التوحيد، فلا ينبغي على الإطلاق أن نختزل التوحيد في شرك القبور، ولا ينبغي على الإطلاق أن نختزل التوحيد في جانب الحاكمية، ولا ينبغي على الإطلاق أن نختزل التوحيد في مبحث الأسماء والصفات. كل هذا من التوحيد.
لا شك.
لابد أن ندعو إلى التوحيد.
لكن وقع خلل في هذه الجوانب.
في كل هذه الجوانب وقع خلل في مبحث في شرك القبور.
وقع
هناك من ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويتقرب إلى غير الله، وهذا ينافي التوحيد ويناقض التوحيد
ويناقضه.
وهناك من يعني اختزل، وهناك أيضا من يعني تحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى.
في هذا الجانب
أيضا إن الحكم إلا لله، ولا نستحي من إعلان
أمر ألا تعبدوا إلا
إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني باختصار شديد، يجب أن تصاغ الحياة كلها بمنهج التوحيد. فالتوحيد لا أقول منهج للحياة فحسب، بل هو حياة للحياة.
هو حياة المسلم،
حياة للحياة،
حياة الحياة.
من الله أراد أن يحيا فعليه بالتوحيد.
وهل يستوي كل الناس في الخطاب في وجوب التوحيد؟
لا.
نعم
لا، يعني لا كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله رحمه تعالى الله. في مبحث الأسماء والصفات وهو مبحث من أهم مباحث التوحيد لا ينبغي على الإطلاق أن نحكم في هذا المبحث على عامة الناس كحكمنا على العلماء
لا
وكذلك في القضايا الكبيرة كقضايا التكفير وقضايا العذر بالجهل إلى غير ذلك
قد يقبل من بعض الناس الإيمان المجمل
الله يفتح عليك وهذا ما نريد يعني أنا أتألم كثيرا من بعض أحبابنا ممن يوسعون الآن ويطيلون النفس في قضية هل العمل شرط صحة أم شرط كمال لماذا لا نقتصر على تعليم الإيمان كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأمة لماذا لا نعلم الأمة الآن حقيقة الإيمان وأركان كان الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان ونقتصر على هذا
هذا كلام جميل يعني يدفعني إلى سؤال من أين نبدأ في تصحيح العقيدة؟
نبدأ بتصحيح معرفة الخلق بالخالق
بتصحيح معرفة الناس لله
نعم بتعبيد الناس لله جل وعلا
جل جل
فلا ليس القصد من التوحيد يا أبا علاء كما تعلم أن نعرف الناس بأن خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم هو الله هذا واجب.
لا واجب
لكن يجب أن يعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا ليفردوه بالألوهية والعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فستعجب إذا قلت بأن المشرك الأول قد أقر بتوحيد الربوبية قد أقر بأن الخالق والرازق المدبر هو الله ومع ذلك صرفوا العبادة لغير الله واستكبروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون
نعم
فهذه البداية
سيدنا هذا يدفعنا إلى الكلام عن العلم وطلب العلم الشرعي
نعم
فهل العلم الشرعي يفت في الأمة ويفرقها أم يجمعها
يجمعها بشرط أن يكون علما صحيحا
علما
صحيحا
يعني
العلم لا ينتهي إلى الدليل
ليس مجرد معرفة الدليل يبقى كده علم
لا وإنما لابد من فهم الأدلة ومراتب الأدلة وتحقيق مناطات الأدلة ولذلك يترجم الإمام البخاري بابين من أفقه تراجمه في كتاب العلم فيقول رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل
أيوة.
ثم يترجم بابا آخر بعنوان باب الفهم في العلم
باب الفهم في العلم
نعم ويصدر الباب بحديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال
نعم.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
نعم.
قال الحافظ ابن حجر أن يفهمه
نعم.
إذن العلم الصحيح والفهم الدقيق والوعي العميق بالأدلة القرآنية والنبوية وتحقيق مناطاتها العامة والخاصة هذا هو الذي يجمع الأمة
هذا يجمع الأمة
أي نعم
أمة بلا علم ولا علماء تعيش في الأوهام
نعم.
وتتخبط في الظلمات ولا تخلو الأمة بفضل الله في أي زمان أو مكان من وجود العلماء
نعم.
الصادقين
نعم.
الربانيين
نعم.
الذين يدلون الناس على الخير
نعم.
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
نعم.
ولكن ممن نأخذ العلم تلك القضية
صحيح
يعني أنا أريد شيخنا أن يوضح لنا يعني جزئيتين في هذه المسألة
نعم.
المسألة الأولى ماذا نتعلم؟ والثانية ممن نتعلم
جميل نتعلم ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا تعلمه مما لا يجوز للمسلم بعينه أن يجهله وهي أركان دينه
أركان دينه
يجب على المسلم
نعم.
أي مسلم بعينه أن يتعلم التوحيد وأركان التوحيد
ده فرض عين على كل مسلم
على كل مسلم ومسلمة وأن يتعلم نواقض التوحيد
نعم
فقد يقع كثير
لكي لا يقع في الشركيات
فقد يقع كثير من الناس في قول شركي وفعل شركي وهو لا يدري ثم عليه أن يتعلم أركان الصلاة ومبطلات الصلاة
نعم.
إلى غير ذلك ثم عليه أن يتعلم أركان الصيام ومبطلات الصيام
نعم.
إلى غير ذلك من أحكام ثم عليه أن يتعلم أحكام الزكاة إن كان من أهلها
نعم.
إن كان من أهل المال وأهل الزكوات وعليه أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يسافر إلى الحج إن من الله عليه بالقدرة والاستطاعة
نعم.
إلى غير ذلك هذه الأركان التي يجب على كل مسلم بعينه أن يتعلمها
نعم.
ويجب عليه أن يفرغ من وقته وقتا ليجلس بين العلماء الربانيين بين أيديهم والشيوخ الصادقين ليتعلم منهم هذه الأركان
قول محمد بن سيرين إن هذا العلم دين
نعم
فانظروا عمن تأخذون دينك
هذا هو الشطر الثاني من سؤالكم
نعم.
الكريم ويعجبني كلام للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في أول كتابه الماتع في التمهيد قال: كان السلف رحمهم الله تعالى لا يأخذون العلم عن أحد إلا إذا ذهبوا إليه فنظروا إلى سمته وعبادته
وعبادته. الله أكبر.
لا ينبغي على الإطلاق، وهذه قضية في غاية الأهمية، أن تأخذ الأمة الآن العلم من كل أحد يخرج على فضائية من الفضائيات أو ينسب إلى العلم. لا يجوز لمسلم أن يتلقى العلم إلا من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. ما هي سماتهم وعلاماتهم؟
هذا السؤال.
السمات والعلامات بينة، فالحق أبلج والباطل لجلج. من يحدثك عن الله جل وعلا فيقول قال الله تعالى، ومن يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح فيقول قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في مسلم أحمد بسند صحيح، ويقول قال أبو بكر وقال عمر وقال أحمد وقال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال مالك. وهؤلاء يظهر سمتهم مقلدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر. فأنا أعجب لأمة تتلقى العلم عن رسول الله من رجل ينسب إلى العلم وقد تملص ابتداء من الهدي الظاهر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم العبادة، الأخلاق، السلوك، التعامل. فلا ينبغي على الإطلاق أن يتوهم متوهم أن العلم ما هو إلا كلمات أو حلقات أو محاضرات. وإنما أبشرك يا أبا علاء بأن الأمة الآن أمة بصيرة بفضل الله تعالى. وأنا أقول دائما لقد بدأت الأمة بفضل الله وتوفيقه تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، وأصبحت الأمة الآن تعرف من العلماء.
تعرف،
أصبحت الأمة في الجملة.
يعني وأنا كيف أقول يستطيع ذلك أن يميز
في الجملة؟
نعم في الجملة.
في الجملة بدأت تميز الآن بين العلماء وبين أصحاب المذهب الأرائيتي. أرى ورأيت ورأى ولا
ورأي.
ورأيي. إنما العلم الدين لا رأي فيه لأحد. وإنما الدين قال الله قال رسوله. الدين فيه أحكام. فيه أحكام لله وفيه أحكام لرسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فهذه سمات بفضل الله بارزة واضحة، ولا ينبغي على الإطلاق للمسلم أن يتهاون في هذا، وإنما يجب عليه أن يختار ممن يتلقى منه الدين الذي هو روحه ودمه.
هل هناك ضرورة للتخصص في العلم سيدنا؟
أي نعم،
لا شك
ولا ريب. نحن نفرق يا أبا علاء بين الدعوة العامة وبين الدعوة المتخصصة.
نعم.
أما الدعوة العامة فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني، هذا بلاغ عام وأمر عام. ولقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه البصيرة لا تكون إلا من العلماء. ومن الدعاة.
وده اللي يخليني، معلش سامحني يا سيدنا في 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 المداخلة البسيطة، ماذا يعنى بالرباني؟ من العلماء ربانيين والرباني، ماذا يعنى بالرباني؟
الله يفتح عليك. جميل. والله كان من الواجب ألا يجيب على هذا السؤال إلا الربانيون.
اللهم اجعلنا،
فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإياك من
اللهم
الربانيين
منهم.
الربانيون جمع رباني.
أينا.
على ما أذكر في التأصيل اللغوي
صحيح
جمع
صحيح.
رباني.
نعم.
والرباني في اللغة له معنيان. المعنى الأول: الرباني منسوب إلى الرب تبارك
جل
وتعالى جلال.
نعم.
وذلك لمعرفته بربه وحرصه على طاعته جل وعلا.
فانتسب إلى ربه
سبحانه وتعالى.
نسبة. نعم.
والألف والنون كما يقول المتخصصون في علماء اللغة زائدتان دلالة على المبالغة في الانتساب.
إشبعنا.
والمعنى الآخر للرباني: المنسوب إلى الربان بفتح الراء، إلى الربان، وهو المعلم الخير للناس.
أي نعم. قالها ابن عباس رضي الله عنه.
نعم.
الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره.
جميل. يعني هذا قال ابن عباس، وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى:
ولكن كونوا
ربانيين، أي كونوا علماء حكماء فقهاء عاملين. وأضاف ابن عباس في تفسير آخر له: معلمين. وقال عطاء: كونوا حكماء
فقهاء
نصحاء.
نعم.
أضاف عطاء نصحاء.
نعم.
ولذلك أنا أقول يا أبا علاء فرق بين الربانيين والأحبار.
أي نعم،
لأن الله فرق،
فرق
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، ففرق بين الربانيين والأحبار.
العطف يفيد التغير،
التغير نعم. نعم والاختلاف. أما الربانيون فهم العلماء العاملون الناصحون. نعم. الذين يستطيعون أن يسوسوا الأمة ويقودوها بمنهج الله ورسوله.
نعم. نعم.
أما الرب، أما الأحبار فهو العالم فقط.
نعم. نعم.
ففرق بين الربانيين والأحبار.
نعم.
فلا شك ولا ريب أن الربانيين كما تفضلت قد يكون الرباني هو الذي يعلم الناس أو يربي الناس بصغار العلم قبل.
نعم.
كباره.
نعم.
وهو الذي يعلم ويعمل ويأمر الناس بما علم
هذا مقصود بالرباني.
أيوة.
العابد الزاهد الأواه المتألق
العامل،
العامل. نعم. بعلمه.
نعم.
طيب سيدنا، هل الربانية توحد الأمة؟
الله أكبر، بلا شك، لكن الربانيين في الأمة عدد قليل. أسأل الله ألا يحرمني وإياك وأحبابي وأخواني.
طيب هؤلاء القليل كيف يكون دورهم في وحدة الأمة؟
دورهم عظيم وكبير، بل يبدأ الدور من عندهم وتبدأ العجلة.
اسمع سيدنا، كان زمان يعني نقرأ في كتب أحوال السلف.
نعم.
أنهم كانوا تجد في طبقة العلماء وطبقة طلبة العلم وطبقة الزهاد والعباد.
نعم.
أين الزهاد والعباد اليوم؟
يعني الله مستعان.
إنما الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم.
نعم.
ألا يحتاجون إلى صناعة وإيجاد في الأمة اليوم ليدفع الله بهم المكاره؟
بلا شك.
ما السبيل؟ كيف نصنعهم؟
الله مستعان. هذه أسئلة خطيرة يا أبا علاء.
يا سيدنا
خطيرة.
أنت أداها وأدوها.
الله يسترنا وإياك.
الله يكرمك شيخنا.
لا تكون الصناعة لهؤلاء إلا لمن صنعهم الله ابتداء على عينه.
الله أكبر.
وإلا لمن صنعهم الله ابتداء لنفسه.
قالوا إيه؟ أصله وهبي وتمامه كسبي.
نعم نعم. فلا يمكن أن يربى هؤلاء إلا إذا وجد المربون. وهؤلاء المربون هم الذين اصطنعهم الله لنفسه وعلى عينه.
عشان كده لما بنتكلم في العلم وطلبة العلم الذين يزهدون في الوعظ والتذكير.
نعم. نعم.
وترقيق القلوب وتربية الأمة، يزهدون في هذا الأمر.
نعم نعم.
ده قاص.
نعم.
فكيف تقول لهؤلاء الطلبة؟
أود أن يعني كما قلت لهم مرارا أحبابي، إن أشرف من وعظه رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أولم يقرأوا ويحفظوا جميعا جميعا حديث العرباط في سنن الترمذي؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة
صلى الله عليه وسلم.
أولم يقل الله جل وعلا له قل إنما أعظكم،
إنما
إنما أعظكم بواحدة.
نعم.
فهو أمر له من الله جل وعلا، فلا ينبغي أن يقلل أحبابي من قيمة الوعظ الذي يحرك القلوب، شريطة أن يكون هذا الوعظ منضبطا بالقرآن
بالمنهج
والسنة الصحيحة
بالمنهج.
أي نعم.
طيب سيدنا، في موضوع العلم أيضا قبل أن نخرج منه.
نعم.
اشتغال بعض طلبة العلم بالسفاسف، بحب الظهور وحب الشهرة وحب الدنيا والتكالب عليها والتشنيع على الأكابر والخوض في أعراضهم، ألا من كلمة؟ لأن هذا أيضا أحد أسباب الفرقة. ألا ترى أنه أحد أسباب الفرقة؟
بلى.
وأن هؤلاء يسعون في الأرض
بلى
بالتفريق بين العلماء.
نعم.
والدعاء.
نعم.
وكذا.
نعم. لا أجد أبلغ من كلمات الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى.
رحمه الله.
اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فأنصح أحبابي وإخواني أن ينشغلوا بالله تبارك وتعالى.
نعم.
وأن ينشغلوا بأنفسهم،
بأنفسهم وإصلاح أنفسهم. نعم
نعم. لأن وأنصحهم بعد نصحي لنفسي.
نعم.
أن يجعلوا لأنفسهم خلوة، يعني يخلو كل واحد فيهم بربه سبحانه وتعالى
بخبيئة من عمل صالح.
نعم. ليعلم يقينا بعد هذه الجلسة أنه سيتغير، وأن قلبه سيتحول، وأن لسانه سيتغير، لأنه من خلى بربه سبحانه وتعالى.
نعم.
وخلى بنفسه
وصدق
على
في
عيوب
هذا.
نفسه وأقف على عيوب نفسه
وصدق مع الله في
نعم
هذا.
رحم الخلق.
لا شك.
رحم الخلق. لا أقول أحب المعصية فنحن نبغض المعاصي.
لا 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 لا.
وإنما تحرك بين العصاة والمقصرين ليدلهم على الخالق سبحانه وتعالى أو على الحق بحق، بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. ولذلك أنا أقول يا أبا علاء إن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة والغلظة والانتقام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس.
صلى الله. نعم
ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس.
سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام
ماذا قال؟ فمن تبعني
فإنه مني
ومن عصاني
فإنك غفور.
لم يقل فانتقم منه، فإنك غفور رحيم. وكما قال عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك.
نعم.
وإن تغفر لهم
فإنك أنت العزيز الحكيم.
نعم. لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم وهو كذلك جل جلاله، وإنما فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني إن غفر لهؤلاء مع تقصيرهم وذنوبهم فبعزة وبحكمة.
نعم.
ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فأصحاب القلوب الكبيرة لا ينبغي أن تقسو على الناس، ولا ينبغي أن تجرح الخلق بدون الحق. وإنما يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه،
نعم،
لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. والحديث في مسند أحمد بسند صحيح.
نعم.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا
سيدنا
وإخواننا.
قبل أن نترك جانب العلم والتوحيد،
نعم،
هل ترى أن الأمة تتجه إلى الاتحاد لتكون أمة واحدة في جانب العقيدة وفي جانب العلم؟
أي نعم
تتجه الآن.
أي نعم تتجه الآن بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أقول يا أبا علاء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل أهل الفضل في هذه الفضائيات الطاهرة المباركة،
نعم،
في السنوات القليلة الماضية،
نعم،
ظهر أثرهم. ولعلك تتفق معي،
أتفق،
يعني فيما رأيناه بصورة واضحة جلية في الحج. وقد شرفني الله بصحبتك هذا العام.
شرفني أنا،
أعزك الله. فرأينا بأعيننا ثمرة هذا الخير،
الحمد لله.
لكن لا ينبغي أن نحكم على الأمة بالفشل لأننا لم نرى شيئا على أرض الواقع، لأن مرحلة التحول الفكري تحتاج إلى وقت.
أعطي لفترات التحول وقتا كافيا.
أي نعم. وبعدين أرجو من أولادنا وإخواننا ألا يحكموا على أعمار الأمة من خلال حكمهم على أعمار الأفراد.
نعم.
فأعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد
بلا شك.
فالأمة الآن في تحول فكري ولا زالت في بداياته.
في بداياته،
في بداياته.
خلينا نقول الإنصاف.
لا ينبغي أن نكون يعني عاطفيين، وإنما في بدايات هذا التحول وفي بداية هذا التغير. ومن ثم فهذا التحول الفكري يحتاج إلى وقت، ثم تأتي المرحلة الأخطر وهي مرحلة العمل، وهذه تحتاج إلى وقت مضاعف، لأن ما هدم طيلة السنوات الماضية لا يمكن أن يبنى إلا في أضعاف أضعاف هذه السنوات.
نعم. يا سيدنا، هل هناك فائدة للأمة نفسها من وحدة الأمة علميا؟ علميا
أعتقد أن هذا أمر صعب.
صعب.
بل وأضيف لك يا أبا علاء أنه أمر ليس موافقا لقدر الله جل وعلا.
ولا يزالون
هذا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ما رحم ربك.
نعم.
ومن،
نعم،
رحمة الله، نعم، أن الشاطبية رحمه الله تعالى قال في كتاب الماتع الاعتصام: الخلاف المذموم في الآية باتفاق أهل السنة هو الخلاف في أصل الملة.
ليش؟
قال: وهذا أمر قدري.
نعم.
قدري.
لا تتبعون.
يعني لو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل البشرية كلها أمة موحدة له،
قادر جل جلاله
سبحانه ولا زال قادرا تبارك وتعالى
جل جلاله.
لكن هذا أمر قدري، ولذلك وقع الخلاف ممن هم أهل محض رحمة الله جل وعلا، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا بل وإلى يومنا.
لكن التساؤل: هل للأمة مصير معلوم عقدي قدري محتوم تسير إليه؟
أي نعم،
في قضية العقيدة
بلا شك.
لا شك.
وقد بشرت بحديث رسول الله: يائس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب.
يائس،
وهذا قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأنا أود أن أبشر بأن الأمة لا تشرك في الجملة أبدا، ولا تقع في الكفر في الجملة أبدا،
ولا تجتمع على ضلالة،
ولا تجتمع على ضلالة أبدا. ولا ينبغي على الإطلاق أن نجرد الأمة من خيريتها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة مراحل الضعف أبدا.
نعم.
لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
نعم سيدنا، لكن إذا أردنا تقويم فهوم الناس فكيف قوم الرسول صلى الله عليه وسلم فهوم الناس؟ إنني أتعجب سيدنا.
نعم.
في كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العالم أجمع؟ يعني إحنا النهاردة بنقول الولد ولد مسلم وفسق شوية أو فجر شوية، عشان نلمه بقت الأمور صعبة جدا جدا. وإذا التزم يلتزم بجاهليته التي تسيره بعد الالتزام، يظل على ماضيه ورواسبه الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أسلم بعض المسلمين وعمره 40 سنة. كان 40 سنة في بحار الشرك والجاهلية. كيف عال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الناس؟
هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم ونحن أتباعه.
نعم، لكن من محمد حسان ومن الشيخ محمد يعقوب إلى جوار النور
صلى الله
إلى
عليه
جوار
وسلم.
من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا.
أنا أتعجب والله من احتماله لأذى الناس
صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله
وصبره على أذى الناس
هو رسول الله
وسعة صدره
صلى الله عليه
لاحتمال
وسلم.
الناس
نعم.
وطول باله في تفهيم الناس
صلى الله عليه وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه
بشر
ولكنه خير خلق الله كله
صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي وروحي
صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن على الإطلاق يا أبا علاء أن يأتي بشر على وجه الأرض بعد سيد الخلق وإمام البشر ليقود البشرية كلها وليربيها من جديد بمثل ما رباها به من رباه الله عز وجل على عينه ليربي به الدنيا. لكن كما تفضلت نحن أتباعه، فسددوا وقاربوا.
لو كيف نعمل إصلاح الفهم يا شيخنا؟ يعني اسمح لي أبسك شكواي.
نعم نعم.
وهي أن تظل تصنع الشاب سنين طويلة.
نعم.
ثم يدخل عليه
شبهة
فيسارع فيها.
ده صحيح،
شيء عجيب.
هذا صحيح. لماذا؟
لماذا؟
لأنه لم يتربى تربية صحيحة.
نعم.
لأنه كما تفضلت دخل هذا الدين وهذا الالتزام مركزا على المظهر أكثر بكثير من تركيزه على الجوهر. نعم. على القلب. كما تعلم يعني يتصور كثير من أولادنا وأحبابنا أن مجرد إعفاء اللحية وأن مجرد لبسه للثوب القصير أنه أصبح بذلك ملتزما. فإذا ما عرضت عليه فتنة شهوة أو فتنة شبهة وجد نفسه عاريا أمام نفسه وافتضح أمره بين يدي ربي. أسأل الله أن يسترني وإخواني وأخواتي جميعا.
أمين.
ليه؟ لأنه لم يحقق الإيمان ابتداء. أنا لا أقول بأنه كافر ولا مشرك، حاشا،
لا. لا, لا, لا.
لم يحقق الإيمان على كماله، لم يحقق كمال الإيمان، لم يذق طعم الإيمان، لم يذق حلاوة الإيمان.
هل هذه نقطة خطيرة مهمة تعلم في حياة الملتزم كونه ضعيف العبادة؟
نعم، هذا سبب من أخطر الأسباب التي يتآكل بسببها الإيمان في القلب. هو يتوهم أنه باللحية والثوب فقط سيحقق الإيمان دون حرصه على الصلوات في الجماعة.
طالب علم وملوش ورد من الليل وملوش جهد في نوافل الصيام والصدقة والذكر وتلاوة القرآن، هل هذا يؤثر؟
لا.
نعم.
لا، قد يكون تأثيره محدودا جدا.
نعم.
ولذلك ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. لا يمكن على الإطلاق أن تؤثر كلمات الداعي إلى الله تعالى في الآخرين إلا إذا خرجت كلماته ملفوحة بحرارة الإيمان الصادق في
أنا
قلبه.
أنا أسأل، الذي الداعية أو طالب العلم الذي يفتقد الحال مع الله، هل هذا يسبب سلمة في قلبه؟
نعم، يقينا،
بلا شك،
يقينا.
يعني اللي ما بيقومش الليل، ما بيصومش اثنين وخميس، ما بيقرأش كل يوم جزئين ثلاثة من القرآن ويقول أنا طالب علم، مش سكتي العبادة.
أنا أوافقك بصدق.
بصدق.
أن هذا قد لا ينتفع هو.
صحيح والله.
وقد لا يؤثر في الآخرين.
بلا شك. أنا أوافقك في ذلك. أن هذا الذي ليس له حال مع الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إيه؟ العلم علمان، علم على اللسان، وهذا حجة الله على ابن آدم. فإذا رسخ في القلب نفع. فإذا أوتيت شيئا من العلم ولم تؤت مثله من الخشوع، فمن أوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع.
نعم.
فلذلك يعني هل نقول أن هؤلاء الذين يفرقون الأمة من طلبة العلم وبعض من ينتسبون إلى الدعوة وغيره يفتقدون هذا الحال مع الله؟
يقينا، صاحب هذا الحال مع الله الذي يقف بين يديه جل وعلا بالليل له. أيوة. سمت. وله دل، وله كلام، وله سلوك. والله لا أراه متجرئا على الخلق.
أي والله.
ولا أراه سليط اللسان على إخوانه من العلماء ولا من طلبة العلم. شتان شتان بين من يقف يتململ بين يدي الله جل وعلا بالليل كتململ العصفور المبلل بماء المطر، وبين من يقضي الليل كله ربما تفوت صلاة الفجر.
سيدنا وهذه سمة عامة في السلف،
القيام بين يدي نعم هذا حال السلف،
سمة عامة،
ولذلك أثرت كلماتهم، كانت كلماتهم قليلة ومع ذلك كانت تصل إلى القلوب كالسهام. فشتان شتان بين من تذوق طعم الإيمان وحلاوة الأنس بالله تبارك وتعالى حين يتحدث وحين تنظر أصلا إلى وجهه، وبين من يتكلم عن الله وعن رسول الله وهو جريء على الله. وكان ابن السماك رحمه الله يقول رحمه الله: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله. أسأل الله أن يجعلني وإياك من هذا من هؤلاء.
آمين.
ولذلك كان مالك بن دينار يقوم الليل يبكي ثم يقبض على لحيته في آخر الليل ويقول: يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار. هذا بعد التهجد يا أبا علاء، هذا بعد القيام وبعد البكاء وبعد الخشوع، لا أقول بعد فيلم إباحي ولا بعد مسلسل ساقط ولا فيلم هابط، وإنما بعد القيام والخشوع: يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار. أو لم يستعذ نبينا صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع؟
أي والله،
كما في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم وغيره: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع أو لا يستجاب لها، ومن بطن لا تشبع. فالرسول استعاذ، وأنت تعلم أن أول من تسعر بهم النار عالم تسعر به النار.
والله أنا كنت أقول لبعض أولادي اليوم يعني أقول يا ابني هذه الأعمال الظاهرة التي نعملها لا تغني عن الخلوة وعن الخبيئة من العمل الصالح. فقال لي: أليس النفع المتعدي أنفع من النفع الخاص؟ قلت: هذا الرجل أول من تسعر بهم النار، كلهم عملوا في النفع المتعدي.
الله يفتح عليك.
ولم ينفعهم النفع المتعدي.
الله يفتح عليك، كلام جميل.
لم ينفعهم الله شهد له أنه عالم، وشهد له أنه معلم مؤثر، وشهد له أن الناس تحدثوا بعلمه، وقد قيل
وسخائه
ثم يسحب على وجهه.
سلم يا رب. سلم يا رب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
سلم يا رب.
اللهم إنا نسألك أن تعافينا من ذلك. آمين. آمين. سيدنا، هل لأعداء الأمة دور في تجهيل الأمة وتغييب الفهم الصحيح؟
هل لمن؟
أعداء الأمة.
نعم طبعا
لهم دور.
ومع ذلك يا أبا
هم يريدون يعني.
نعم، الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض.
إيه نعم.
وأعداء هذا الإسلام أعداء الطهر يخططون له في الليل والنهار لزحزحته ولإزالته.
نعم.
ولكن هيهات، فهذا وعد رباني للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. نعم. يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. ولذلك أنا يعني أقول لك ولإخواني بكل ثقة: مهما كان خطر العداءات الخارجية، فأنا أقول بأن الخطر الحقيقي من الداخل.
أي والله،
لأن أعداءنا يقولون ذلك، يقولون: لابد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أغصانها،
في كسر الشجرة
أحد أغصانها. ولا يجرؤ أن يأتي على شجرة مثمرة ليقطعها من جذرها، وإنما يكسر منها غصنا ليعوق هذا الغصن الطريق، ويجعل فريقين متصارعين، فريق يقول نقطع الشجرة، فقل لا نقطع الغصن،
نرفع
الغصن. فإذا صارت قضية وصارت جلبة، لا حرج حينئذ أن يقطعوا الشجرة من جذرها، وإن شاء الله لن يفعلوا ذلك. لذلك أنا أحذر إخواننا من الصراعات الداخلية، من التنازع الداخلي، من التشرذم والتهارج الداخلي، لأنه سبب رئيس في فشل الأمة وهزيمة الأمة، كما قال ربنا وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم.
سيدنا يعني طيب كيف نواجه ببساطة؟ لأن أنا بتكلم على 6 أشياء.
نعم.
دور الحكومات.
أمين.
ودور المتخصصين، ودور العلماء، ودور الدعاة، ودور الآباء في البيوت، ودور الأفراد.
جميل.
على كل واحد من هؤلاء واجب،
لا شك،
في جانب توحيد الأمة. نحن الآن ندعو إلى أمة واحدة.
نعم.
يا مسلمي العالم اتحدوا.
نعم.
اتحدوا على عقيدة واحدة وعلى فهم واحد للدين. وحضرتك نصصت على أنه لا سبيل لتوحيد الأمة إلا من خلال هذين.
نعم.
فهم صحيح للدين وعقيدة واحدة بتوحيد الله جل جلاله.
نعم.
طيب ما دور يعني المتخصصين في هذه المسألة؟
ولنبدأ بالحكومات كما تفضلت.
بالحكومات. نعم. نبدأ بالحكومات.
لأن الحكام مسؤولون مسؤولية كبيرة أمام الله تبارك وتعالى.
نعم.
وحاكم يحكم شعبه بمنهج الله.
أيوة.
ومنهج رسول الله وشريعة الله المحكمة.
اللهم قيد لنا ذلك.
اللهم أمين. حاكم يسعد ويسعد.
أي صحيح.
حاكم يسعد ويسعد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
وحاكم ينحرف عن منهج الله وعن منهج رسول الله وعن شريعة الله المحكمة، حاكم يشقى ويشقي.
ويشقي.
يشقى ويشقي.
نعم.
فابتداء يجب على من بوأهم الله تبارك وتعالى الأمانة، أمانة الحكم وأمانة المسؤولية وأمانة المنصب، واجب عليهم ابتداء أن يعودوا إلى منهج الله وإلى شرع الله المحكم.
نعم.
وأن ينبذوا كل هذه القوانين الوضعية التي تصطدم مع منهج رب البرية ومنهج سيد البشرية.
نعم.
ولا حرج على الإطلاق أن ينظر المنظرون وأن يقنن المقننون من القوانين ما يتفق مع أصول هذا الدين وأركانه.
نعم.
فأنا لا أنكر أبدا أن يضع المتخصصون قواعد لإشارات المرور، بل ونحن نحرم ونجرم من يمشي اتجاه
عكس
الاتجاه. آه يعني هذا حرام،
يخالف القواعد.
هذا حرام شرعا.
نعم.
هذا حرام شرعا.
نعم.
فلا حرج على الإطلاق أن يؤصل المتخصصون ما ينبثق من كتاب ربنا وسنة نبينا. فعلى الحكام دور، بل هو دور عظيم، وكما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
نعم.
وهذه أمانة. ويجب على العلماء، يجب على الحكام، وأنا أقول يجب مع تقديري لهم جميعا.
نعم.
يجب على الحكام أن يقربوا العلماء، أن يقربوهم ليسمعوا منهم. آن الأوان لتزول هذه الفجوة الخطيرة المفتعلة، وأن يزال هذا التخويف من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين.
نعم.
والله الذي لا إله غيره، نحن لا نريد الكراسي ولا نريد الدنيا، إنما نريد فقط أن نحكم بمنهج الله وسنة رسول الله.
نعم.
وسنكون خدما لمن يحكمنا بمنهج الله وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولو كان عبدا حبشيا كما علمنا ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الحكام والحكومات أن يتقوا الله وأن يعودوا بالأمة إلى منهج الله الصافي وإلى عقيدة الله الصافية، وذلك بالاستعانة بالله ابتداء، ثم بالاستعانة بالعلماء الربانيين والدعاة الصادقين وتقريبهم منهم للنصح لهم.
نعم.
ثم على المتخصصين. من تقصد بالمتخصصين يا أبا علاء
في هذه القضية؟ متخصصين في قضية تجميع الأمة.
يعني أنا أقول بأنه يأتي بعد الحكام العلماء.
ما هو العلماء المتخصصين؟
العلماء المتخصصون وغير المتخصصين.
نعم.
يعني المتخصصون وغير المتخصصين. فأنا أحمل هذه الأمانة للعلماء الكبار.
أيوة.
ولطلبة العلم الصغار. يعني أنا أتألم وغاية الألم من أولادنا وأحبابنا الصغار ممن يتحركون لبث
الذين
الفرقة،
الذين يشيعون الفرقة.
لبث الفرقة ويشيعونها كما تفضلت.
نعم.
فأنا يعني أطالب علماءنا، سادتنا وكبراءنا جزاهم الله عنا خيرا، أن يعودوا إلى هذا التكامل. يعني لو كان الخلاف يا أبا علاء بين جماعات الدعوة الآن على اختلافها وكثرتها، لو كان الخلاف خلاف تنوع لأثر العمل.
نعم.
لكنه بيقين أقول ذلك بيقين، الآن اختلاف تضاد،
الاختلاف التنوع ألا يستشعرون التنافس ولا التضاد ولا وإنما يستشعرون التكامل والتعاون.
الله يفتح عليك. كما ذكرت، التكامل بدلا من التآكل.
نعم.
والتناصح بدلا من التقاذف.
نعم.
وتعجبني كلمات تكتب بماء العين الخاشعة الدامعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ليس لأحد أن ينصب أو ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وليس لأحد أن ننصب للأمة كلاما.
نعم.
يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة.
نعم.
الولاء والبراء الآن يا أبا علاء أصبح يعقد على
فضل حتى في هذا الكلام أيضا.
نعم.
أن يوالي جماعة إلا جماعة الصحابة.
نعم. يعني هذا يقول: فمن هذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يوالون ويعادون عليه، وليس هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. ويقول في موضع آخر: من تعصب لواحد من الصحابة بعينه من الأئمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه كالرافضي الذي يتعصب لعلي وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي وهذه طرق أهل البدع والأهواء ويقول الشاطبي ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل فأنا أدعو العلماء الربانيين وطلبة العلم الصادقين يا أخي تعالى تعالى اجلس مع أخيك اسمع منه وليسمع منك ولتكن النصيحة بدلا من التقاذف وبدلا من التجريح بدون إنصاف وبدون عدل وتعجبني كلمات أخرى جميلة اسمح لي لشيخ الإسلام رحمه الله يقول من تكلم في أحد بغير علم فقد خالف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ومن تكلم في أحد بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن وقوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فهذه نصيحة لإخواننا من أهل العلم الكبار والصغار
نعم جزاك الله خير طيب والبيت دور البيت الأب والأم على تنشئة الأولاد هذه أنا أقول أن البيت أمة صغيرة هذه أول لبنة في الأمة هل لو استطاع البيت أن يتحد كأمة إسلام مسلمة واحدة كيف يربي الأب والأم أبنائهم على الأمة الواحدة
أقف مدهوشا أمام هذه اللفتة النبوية الباهرة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم الله قال عليه كل وسلم مولود
يولد على الفطر
فأبواه انظر إلى هذه البداية العجيبة
أبواه
فأبواه يهودانه
أو ينصرانه
أو يمجسانه فنحن يا أبا علاء لا نقلل من خطر الإعلام ولا من خطر التعليم ولا من خطر الشارع ولا من خطر الصحبة ولا من خطر الأندية الرياضية ومع كل ذلك أقول يبقى البيت ليشكل المحضن التربوي الأول الذي يخط الخطوط الأولى على قلوب وعقول أولادنا وأبنائنا ومن ثم أحمل الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة والوالد والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة فنقول البداية لتوحيد الأمة تبدأ من البيت
من البيت
تبدأ من البيت تبدأ من أن يتقي الله عز وجل كل والد وكل أم في إعداد جيل يحاكي جيل الصحابة فلن يتكرر جيل الصحابة لا يحاكي جيل الصحابة
نرجو
يسير على طريق الصحابة فالبداية من البيت من والشهادة البيت. العملية للحق والحرقة في القلب لتفرق الأمة لا تكون إلا بتربية البيت المسلم لأولاده على هذه الوحدة وعلى هذا الاعتصام بالله وبحبله سبحانه وتعالى
جزاك الله خيرا سيدنا ننتقل نقلة إلى الدعوة
نعم
هل الدعوة إلى الله والدعاة إلى الله قادرون على توحيد الأمة؟
المفترض فيهم ذلك
نعم
لكن من خلال الواقع المر الأليم الذي تحياه الدعوة إلى الله الآن فلا أتوقع ذلك على الأقل على المدى القريب إلا إذا رزق الله عز وجل هذه الدعوة حداة مخلصين ودعاة صادقين
هل حدث أن وحدت الدعوة الأمة؟
يقيناً ما توحدت الأمة إلا بالدعوة إليه جل وعلا
الله أكبر.
ماذا كانت الأمة كانت عربا أجلافا كانت أمة مبعثرة في أرض الجزيرة لا يجدون إلا راعي الأبقار والأغنام والإبل فتحولت هذه الأمة بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الأخلاق والدعوة إلى العمل من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم
وهل الأمة كلها مكلفة بالدعوة؟
نعم. الأمة كلها
كلها
بلا استثناء مكلفة بالدعوة إليه جل وعلا كل على حسب قدرته واستطاعته وتبقى الدعوة المتخصصة وظيفة العلماء المتخصصين
نعم طيب متى يكون الداعية سببا في وحدة الأمة
إذا اتحد هو إذا يعني اتقى الله عز وجل وفهم كتاب الله وسنة رسول الله فهما دقيقا ووعيا عميقا وتحرك ل محاربة هذه الفرقة وتأصيل هذا الاعتصام بالله وبحبل الله تبارك وتعالى فاهما لأن لقضية الخلاف في مسائل الأحكام حتى لا يجعل منها ضجة وحتى لا يجعل منها معولا لهدم ما يدعو إليه في وحدة الأمة.
شيخنا هل ترى الدعاة أنفسهم اليوم أمة واحدة؟
لا لا، ومد الألف ومد الألف إلى صلاة الفجر. بل أنا أقول يا شيخ محمد،
والقلب يدمي،
نعم أنا أقول وأقولها لله تبارك وتعالى، نحن إلا ما رحم ربنا جل وعلا سبب رئيس وخطير في تشرذم الأمة.
وما السبيل؟
السبيل أن نتقي الله وأن نخلص لله،
الإخلاص،
أن نتجرد في دعوتنا لله. أنا لا أريد أبدا للشيخ محمد أن يظهر على الفضائي، ولا أريد أن يتكلم، أعوذ بالله،
أعوذ بالله.
حقل الدعوة العظيم وحقل الإسلام الكبير يسع، ورب الكعبة يسع عشرات الآلاف من الدعاء. انظر الآن يا أبا علاء لعدد الأطباء في تخصص واحد في القاهرة أو في المنصورة أو في الإسكندرية، سترى الآلاف المؤلفة. طب استخرج لي عددا من الدعاة المؤثرين في الأمة في القاهرة أو في المنصورة أو في الإسكندرية أو على مستوى الأمة. لقد أظهرت الفضائيات كل علماء الأمة تقريبا، لقد أظهرت الفضائيات كل علماء الأمة وكل طلبة العلم وكل الدعاة. بالله عليك كم عددهم بالمقارنة إلى مليار وتلت؟ نحن نحتاج إلى أضعاف أضعاف هذا العدد.
هل إذا اتحد الدعاة هذا يفيد الداعية نفسه؟
يقينا
يفيده هو
يقينا،
نصر أخيه.
أنا لا أستطيع البتة أن أجيد ما يجيده أبو علاء، وقد أوفق أنا في باب لا يدخله أبو علاء.
وده سؤال توزيع الأدوار،
توزيع الأدوار كما فعل النبي المختار
صلى الله عليه وسلم.
خالد له دور، وعبد الله بن مسعود له دور، وزيد بن ثابت له دور، والصديق له دور، والفاروق له دور، وعلي له دور، وأسماء لها دور.
يعني توزيع الأدوار على الدعاء يوحد الأمة،
يوحد الأمة، كل بحسب قدرته وطاقته. وليعرف الصغير قدر الكبير، وليعرف الصغير قدر الكبير ومكانة الكبير. يا شيخ محمد هي المشكلة، أنت بتتعبني ليه؟ أنت بتتعبني ليه؟ هي المشكلة قلة وفاء.
هل نحلم بي؟ أي بني أنت اليوم أفضل مني،
اللهم ارزقنا الإخلاص، لكن احلم وأنا أحلم.
نحلم بهذا،
نحلم بهذا، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. هي القضية شيخنا،
هل ترى أنها هكذا تتوحد الأمة؟
يقينا، هي قضية تجرد يا أبا علاء، قضية تجرد. أما يرسل عمر إلى أبي عبيدة، إلى أبي خالد، إلى خالد، وليت عليك ويتنازل وافغة الحب لله. أبو بكر الصديق يرسل إلى
أبي عبيدة،
إلى أبي عبيدة، تنازل لخالد، يتنازل وافغة الحب لله والرضا عن الله.
لما أرسل له المدد وقال له بل أنا أميرك.
نعم، الموضوع طويل، لا أريد أن أقول كلماته رائعة.
والله
يعني تسمح لي
اتفضل
أقرأ نصا وأنا
فضل.
يعني
فضل.
أنت تنكأ الجراح.
لا
فيقول من أبي بكر، من عبد الله، من أبي بكر خليفة المسلمين إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك.
الله أكبر.
ووليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع. وإني والله ما عزلتك، ما وليت خالد بن الوليد إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو
الله
بكر.
أكبر، الله أكبر، والله كلام
هو ده يا شيخنا،
يشرح الصدر،
هو ده التجرد، هو ده التجرد. أقسم بالله،
صادق،
أقسم بالله،
صادق.
لو شعرت في لحظة أجد فيها أبا علاء أو أبا إسحاق أو الشيخ مصطفى العدوي أو أي أخ من إخواننا من أصحاب المنهج الصحيح، والله العظيم لو وجدت في قلبي السعادة لتوفيق الله له، هذه هي البداية العملية لتوحيد الدعاء.
نعم نعم نعم.
ولو وجدت في قلبي الحقد،
أعوذ بالله،
والحسد والغيرة والضغينة لتوفيق الله تبارك وتعالى لأخي وحبيبي الذي يرفع معي نفس الراية ويحمل معي نفس المنهج، هذه بداية الهلاك،
الهلاك والسقوط
والخسران.
نعم.
والخذلان.
نعم.
لهذا الداعي نفسه.
نعم.
وللأمة الذي تستمع إليه وتتأثر بفكره وتأخذ بقوله.
شيخنا، هل هناك على الداعية بعض الموضوعات التي يلزمه طرحها لتوحيد الأمة؟
يقينا يجب على إخواننا الأفاضل دعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يبدأوا بالأهم فالمهم، بالأصول قبل الفروع، وبالقواعد قبل الجزئيات، وبالكليات قبل الفرعيات. ثم عليهم في الوقت ذاته يا أبا علاء ألا تجاهلوا أي أزمة تمر بها الأمة، لا ينبغي أن نكون بطرحنا في واد وأن تكون أمتنا بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر، لكن عليهم أن يبدأوا بمثل ما بدأ رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وبمثل ما بدأ كل الرسل والأنبياء،
التوحيد.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم
اعبدوا الله ما لكم من إله،
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
هذه القضية.
طيب سيدنا، هل للداعية أحيانا نقول له أحيانا اسكت؟
طبعا يجب على الدعاة الكبار أن يقولوا لإخواننا ممن هم مبتدئون على طريق الدعوة اسكت، لا تتكلم، تكلم في كذا ولا تتكلم في كذا.
لكن هل للداعية ولو كان كبيرا أحيانا أن يسكت عن بعض الأشياء؟
نعم،
طلبا لوحدة الأمة.
قال أبو هريرة
أي نعم
رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
حفظت عائين من العلم
أي نعم،
بثثت أحدهما وأمسكت الآخر.
نعم،
ولو بثثت لقطعت مني هذا الحلقوم. يا شيخ محمد، نحن لا نريد عنترية جوفاء، يعني بعض إخواننا يعيب علي وعليك.
أي علي أنا بس؟
لا وعلي.
لا 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 علي.
يعني ويقولون بأننا الآن يعني نخطط لمناصب وكراسي وزارية.
أعوذ بالله
ورب الكعبة، لا نريد هذا ولن نقبل هذا، هذا إن عرض يعني. لكن أنا أريد فقط أن نقول، لأن الإخواننا الذين يتهموننا بأننا يعني لا نعلن التكفير ولا نعلن التفسيق ولا نعلن، نحن لا نكفر أحدا إلا ببينة، ولا نكفر إلا من كفره ثابت بالقرآن والسنة، ولا نفسق إلا من فسقه ثابت بالقرآن والسنة.
على مثل هذه فشل.
نعم، ثم يا شيخنا الله يحفظك، الحكمة ليست تمييعا لديننا. من يقول إن كان ممن يتقون الله بأننا ميعنا ديننا وبأننا طرحنا قضية من قضايا الدين طرحا متميعا؟ والله الذي لا إله غيره أبدا، لا نجامل مخلوقا على حساب الحق الذي علمنا إياه ربنا تبارك وتعالى. لكن أقول الحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي.
إذن أحيانا ينبغي أن نسكت.
أي نعم،
أن نسكت، وأن نسكت عن بعض المسائل، نسكت بعض الأشياء، أن نتحين لها وقتها.
الله يفتح عليك.
وقولها
هذا إن كنا على يقين بصدق مع الله جل وعلا أن المصلحة المترتبة على هذا القول في هذا التوقيت أقل من المفسدة بكثير.
نعم نعم،
فهذا يندرج تحت قاعدة المصلحة والمفسدة،
المصلحة والمفاسد،
وتقديم المفاسد أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
إذا اتحد الدعاء يفيد الأمة؟
يقينا، ذكرنا ذلك يقينا.
يفيد الأمة،
يفيد الأمة ويفيد الدعاء.
ويفيد الدعاء أنفسهم.
نعم.
طيب سيدنا، يعني هنتقل نقلة كمان. اسمح لي.
فضل.
تعبت؟
لا أبدا، تفضل.
للصبح.
معك.
صلي على سيدك
النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هل الأمة اليوم تحتاج إلى نقطة اسمها الجد؟ أن تكون أمة الجد، وهل ترى أنه قد كسر فيها الهزل؟
روى الطبراني بسند صحيح حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها.
سفسفة.
والأمة التي تعشق السفاسف وتعشق الهزل وتحوله في حياتها إلى جد أمة محكوم عليها بالفشل. فلا ينبغي على الإطلاق أن تعمل الأمة بهزل وأن تعمل للهزل.
إنه لقول فصل.
فصل، وما هو؟
بالهزل.
نعم، إن سنلقي عليك قولا
ثقيلا.
ثقيلة. يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم. وربك فكبر وثيابك فطهر. هذه تكليفات لابد منها للبلاغ عن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
إذن لابد أن تتنازل أو أن تتخلى، بل أراه واجبا، أرى على الأمة واجبا أن تتخلى عن سفاسف الأمور
وعن الهزل،
وعن الهزل بكل صوره وأشكاله وألوانه.
بقى سمة عامة أن تتحول أكثر المواقف جدية إلى هزل.
نعم.
في بعض الأحيان
أسأل الله أن يردنا إلى
في حياة الناس. هل الجدية تجمع الأمة شيخنا؟
يقينا، الجدية المنضبطة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب وحدة الأمة.
الجدية على المنهج
وتجميع الأمة على الحق.
الجدية على المنهج.
نعم، لا تميع لهذا الحق ولا تميع لهذه القضية.
ما يبقاش عيب فينا أننا ندعو الناس إلى الجد في كل وقت.
لا، ليس عيبا.
ليس عيبا،
وليس عيبا على الإطلاق،
إلى الجد في كل شيء وإلى الجد في كل وقت،
في كل وقت. ولا يتعارض هذا الذي تؤصله الآن مع أن يجعل الإنسان لنفسه وقتا للروحة، للاستراحة، للترويح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة، ولكن ساعة وساعة، بشرط أن يكون هذا الترويح منضبطا بالدين.
خليني يعني اسمح لي أنا، أنا أخوك الصغير،
لا تفضل يا شيخ.
ففي قضية أن ساعة وساعة، أنا ببص للساعة الثانية بتاعت سيدنا حنظلة، قال له إيه؟ نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، ثم إذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات. جميل. فدي اللي سماها الساعة الثانية.
الله يفتح عليك، بالضبط ده.
الساعة الثانية ما هياش بقى
معصية، مش فيلم فيديو،
ما هياش أفلام، ولا
لا حاشا لله،
ولا حاشا يعني لله. أقول لعب كرة، أقول إيه؟ طيب ما هياش كده، إحنا بنقولش لعب كرة حرام، ما بنقولش كده، لكن أنا بتكلم
بس الكرة بدأت تمزق أيضا الأمة وتفرق الأمة، ويسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق.
اللهم رد الأمة إلى الإسلام ردا جميلا، إلى دينك ردا جميلا. طيب شيخنا، يعني لو بتلخيص صفات الشخصية الجادة التي الجد في قلبها،
نعم،
لا على لسانها،
نعم، صفات هذه الشخصية، أرى أن أول صفة من صفات هذه الشخصية الجادة أنه عالم بالله، عامل في مراضيه سبحانه وتعالى، يدعو الخلق إلى الحق بحق،
سبحان الله.
وتراه جدا في وقت الجد، وتراه مبتسما في وقت الابتسامة، وتراه مرحا مع زوجته وأولاده وبين عماله في التجارة،
عافسنا الزوجات.
أي نعم. فأنا أقول بأن الصحابي يا شيخ محمد، نعم، الذي تراه واقفا في الليل يبكي، والذي تراه مع زوجته يداعبها، والذي تراه مع أولاده يلعبهم، والذي تراه في التجارة أمينا، والذي تراه في الميدان بطلا مغوارا يبحث عن الشهادة، هذه شخصية واحدة. ليست شخصيات متعددة، ولكنها شخصية فهمت الدين بجدية.
الجد في قلبه،
في قلبه وفي عقله وفي قوله،
في منهجه
وفي عمله،
نعم،
وفي حاله مع ربه سبحانه وتعالى. فلا حرج أن أضحك مع زوجتي ومع أولادي ومع أحبابي وإخواني.
والله إني أتساءل إلى أي مدى تحتاج الأمة هذه الشخصية؟
تحتاجها بقوة.
والله
بقوة وبشدة، لا كما تفضلت، لأن الهزل الآن أكثر من الجد.
هل لنا أن نتصور الاتحاد الأمة على هذا النموذج من الجدية؟
لا 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 أتصور هذا، وإلا سأكون حالما
أو حتى أدنى حد من الجدية. شيخنا أدنى حد
لو
من
أدنى
الجدية.
حد هو موجود،
موجود
موجود، أدنى حد موجود، لأن الأمة لا تخلو من خير أبدا.
يعني هل الجدية في الحياة الدنيوية تغني عن الجدية في أمور الدين؟
حاشا لله، بل هذا خسران،
خسران،
خسران.
أن تجده جادا
في نعم،
نشيطا،
نعم،
في طلب المال وطلب الدنيا،
هو مضيع للآخرة.
أنا كنت بقول لأولادي، أنا شوف الولد اللي عايز ينجح في الثانوية العامة بمجموع، نعم، كبير، بيذاكر 20 ساعة في اليوم،
نعم،
ذكروا ذلك،
صحيح.
شوف لعيب الكرة بيتدرب، بيقتلوه،
صحيح،
في التدريب عشان يبقى لعيب،
نعم،
كرة،
نعم.
ثم إذا أردنا، نعم، الجنة،
نعم،
لا يكون لنا مثل هذا الجد.
نعم.
شيخنا، هل تتصور أن يجتمع صدق الجد مع الهزل في قلب واحد؟
حاشا لله، لا يجتمعان، بل هما متناقضان ومتضادان.
طب هل الغيرة على الدين تؤدي إلى الجد، تدفع إلى الجد؟
هي من وسائله،
من وسائله،
نعم.
طيب هل حدث في تاريخ الأمة أن رأينا نماذج جادة، نموذج؟
وكيف يعني بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من الجد في طرحنا أن نتجاوز أعظم من علم الأمة الجد،
صلى الله
وهو الصديق رضي الله عنه،
رضي الله عنه.
فهذا أعظم وأشرف من علم الأمة كلها الجد
والله،
والرجولة والبطولة والعطاء والوفاء والصدق، نعم، والإخلاص،
رضي الله،
إلى غير ذلك.
يأسرني قوله وأحب أن أسمعه منك،
نعم،
والله لو خالفتني يميني
الله أكبر
لجاهدتها بشمالي،
الله أكبر،
رضي الله.
الصديق أمة واحدة،
أمة،
الصديق أمة،
أمة،
رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
وأنا عاشق له،
وأنا كذلك،
اللهم اجمعنا به في جنات النعيم.
هل في واقعنا الحديث نموذج للجد تراه؟ بلا شك نعم.
أقولها لله تبارك وتعالى.
نعم.
فضيلة الشيخ جاد الحق
الله يرحمه
رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد شرفني الله عز وجل بصحبته.
نعم.
هذه الصورة التي تذكرها الآن يا أبا علاء، ألا وهي صورة الجد.
الجد،
الجد في وجهه، في مصافحته، في كلامه، في طرحه، في فتاويه.
نعم.
هذا نموذج معاصر، وبفضل الله تبارك وتعالى الأمة لا تخلو ولن تخلو أبدا من
أهل. هل ترى الأمة تساق إلى مستقبل كله هزل، أم أنها تتحول إلى الجد؟
لا، هو يخطط لها،
يخطط لها
لتصير إلى هذا الطريق المظلم، لكن لن يفلح أعداؤها بإذن الله تبارك وتعالى.
ستظل فيها النماذج،
ستبقى دائما إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن هذه الأمة ما ماتت أبدا ولن تموت، هي نامت ومرضت لكن لن تموت، لأن الله شرف بحمل هذا النور وبحمل هذه الرسالة إلى أهل الأرض، فتعتريها فترات النوم والمرض والركود أحيانا كما قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن مهما خطط أعداؤها لسوقها إلى هذا الطريق المظلم من طريق المظلم من طريق الهزل، فلم يفلحوا إلى الآن بإذن الله، ولن يفلحوا. صح، أثروا في بعض الأفراد وفي بعض النماذج، لكن لن يفلحوا على مستوى الأمة كما وعد ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، أرى أن الوقت يدهمنا، وأريد أن ألملم بقية العناصر التي نحاول بها تجميع الأمة.
طالب قالنا 4 ساعات كده ولا
لا؟ لسه يا شيخ، ما كملناش الساعة إلا ربع.
فعلا
أنا لا أدري هي الساعة كم يا حاج محمود عسان.
4 ساعات كده.
طيب شيخنا، أنتقل نقلة.
نعم.
وهي الأدب.
يا رب ارزقنا الأدب.
الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع القرآن، الأدب مع فروع الشريعة وجزئياتها وجزئيات الشريعة. شيخنا معلش، السؤال أنا عارف أنه هو يحتاج إلى 100 محاضرة ودرس. ما صفات المسلم المؤدب؟
أدب المرء عنوان سعادته في الدنيا والآخرة، وقلة أدبه عنوان شقاوته في الدنيا والآخرة. وما طلب خيري الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب.
الأدب،
وأعلاه الأدب مع الله. أسأل الله أن يرزقني وإياك وإخواني وأخواتي الأدب معه
يا رب
جل جلاله.
آمين يا حي يا قيوم.
والأدب مع الله تبارك وتعالى أن تمتثل أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تقف عند حده، وأنت في غاية الحب له والرضا عنه.
بعد ما ننتهي من الأدب إن شاء الله سنستقبل الصلاة.
طيب.
نعم.
والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بإيجاز، هذه التلغرافات سريعة جدا.
نعم.
الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تحقيق الإيمان به
صلى الله عليه وسلم،
واتباع سنته
صلى الله عليه وسلم،
والذب عن شريعته
صلى الله عليه وسلم،
والتخلق بأخلاقه
صلى الله عليه وسلم،
وكثرة الصلاة والسلام عليه
صلى الله عليه وسلم.
فهذا من باب الأدب معه صلى الله عليه وسلم.
ألا نزهد في شيء من سنته
أبدا، التزام سنته
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
فليس من الأدب أن أتحدث في الهاتف المحمول وأنا أمام قبره الشريف
صلى الله
وأنا في روضته الشريفة
صلى الله عليه.
ليس من الأدب
صلى الله
أن أرفع الصوت عليه وأنا
صلى الله
بالقرب من قبره الشريف. ليس من الأدب أن أقدم رأيي على رأيه. ليس من الأدب أن أقدم فعلي على فعله. ليس من الأدب أن أرفع صوتي على تشريعه وسنته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت، وقبلها يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسول. قال ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة.
لا إله إلا الله.
قال يعني الشيخ الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله، أو على فإن من قدم قوله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل
صلى الله عليه وسلم.
والأدب مع الخلق موضوع طويل.
إلى أي مدى تحتاج الأمة إلى قضية الأدب في زمان هذا؟
الأدب هو الأصل يا أبا علاء. يعني ما قيمة العلم بدون الأدب؟ وما قيمة المال بدون الأدب؟ وما قيمة الجمال بدون الأدب؟ هذه كلها قد تكون معاول هدم في الأمة بغير الأدب. ما قيمة علم عندي وأنا لست مؤدبا مع ربي ولا مؤدبا مع نبي صلى الله عليه وسلم ولا مؤدبا مع الخلق؟ أنا لا أعرف العالم قدره، ولا أعرف الكبير قدره، ولا أعرف الوالدين قدرهم، ولا أعرف الجار حقه، ولا هذا لا يليق أبدا.
هذا طيب سيدنا السؤال، هل ندعو الناس إلى الأدب في كل شيء وفي كل وقت ومع كل أحد؟
نعم.
بمعنى
نعم،
هل في الشرع إذن بسوء الأدب ولو مع الحيوان أو مع الكافر؟
لا والله، لا والله، ائتني بدليل.
وقولوا للناس حسنا.
لقد يعني روى البخاري ومسلم يعني بالنسبة للحيوان يعني وقول للناس حسنا.
للناس. عبد الله بن عباس قال لو خاطبني الكافر لأحسنت القول له.
نعم.
لأن الله قال وقولوا للناس حسنا.
الله أكبر. طب والحيوان؟
والحيوان أحسنوا.
يعني
إن الله أمر بالإحسان في كل شيء.
الله أكبر.
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح.
الله أكبر. وليحد أحدكم شفرته وليرح.
وليرح ذبيحته.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم.
صبر البهائم. نعم.
حديث صحيح.
أن تقتل صبرا. نعم نعم.
صبر البهائم يعني أن تتخذ البهيمة غرضا لرمي أولادنا وسهامهم ونبالهم.
نعم.
بل وأنت تعلم وأخواننا يعلمون أن امرأة دخلت النار في هرة، وأن بغيا دخلت الجنة في كلب.
الله. هل الأدب يوحد الأمة؟
يقينا. اللهم ارزقنا الأدب.
وسوء الأدب فرقها الآن؟
فرقها وسيزيدها فرقة.
يعني طيب إلى أي الأداب تحتاج الأمة اليوم أكثر؟ أكثر ما تحتاجه في جنس الأدب يعني، أو أكثر شيء مفتقد في قضية الأدب؟
والله الأدب بكل ما أصلت الآن،
الأدب
مع الله ومع رسول الله ومع الخلق. الأمة مفتقرة إلى هذا الأدب في هذه النواحي كلها.
الله يا شيخنا، سوء الخلق ظاهر ومنتشر في هذه الأيام.
أسأل الله.
فهل ترى الأمة تساق إلى مستقبل أحسن خلقا؟
إن شاء الله تعالى.
طيب الواجب بقى على البيت في تأصيل قضية الأدب.
هذا موضوع طويل أنا أتناوله في قضايا جبريل ويسأل والنبي يجيب. وكانت الحلقة الماضية الحلقة رقم 34 في هذا الباب.
إيه 34.
34 يعني أنا مطيل للنفس جدا في هذه القضية، في قضية الأدب وفي قضية الأخلاق. لأنني يعني أعتقد اعتقادا جازما أن الأخلاق يا أبا علاء تدخل في أي نوع من أنواع البناء. بمعنى لا يجوز أبدا أن تبني ولدك بناء عقديا بدون الأخلاق.
بدون أخلاق حتى البناء العقدي.
العقدي
والمنهج
بالأخلاق.
التخلق الأول
يقينا
يأسس.
ولا يمكن أن تبنيه بناء تعبديا بدون أخلاق.
سبحان الله العظيم.
فالأخلاق تدخل في أي باب من أبواب التربية، ولا يجوز البتة أن نتوغل إلى أي باب من هذه الأبواب متخلين عن الأخلاق.
متخلين عن الأخلاق والأدب في
البداية. فلا قيمة على الإطلاق لهذه الأبواب كلها بدون الأخلاق. أو لم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ أو لم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه ما وجد شيئا في الميزان أثقل من حسن الخلق
صلى الله عليه وسلم؟
أو لم يبعثه الله جل وعلا أصلا
متمما
لمكارم الأخلاق
صلى الله عليه وسلم؟
إنما بعثت تختزل البعثة النبوية لهذا الجانب، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير يا سيدنا. يعني أنا لسه الورق كتير بس أنا أشفقت عليك لما قلت أربع ساعات.
جزاك الله خير.
رغم أن احنا ما كملناش الساعتين لسه، ولكن إخوتي يعني
أراك بطلا.
أنا مسكين. أنا غلبان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. إخوتي أنا أحبكم في الله، ويعني كنت أعددت نداءات كثيرة في هذه القضية، لكن لا أريد أن
اختر منها أشياء،
أن
اختر منها
أمتي أمة الإسلام.
نعم.
قد جاء نبينا متمما للمكارم
صلى الله عليه وسلم.
الأمم تخزى أمام ريادتك في الأخلاق يا أمة تعظيم المحارم.
الله.
فما لأخلاقك إلى سفول.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الوقت ليس إلا وقت العزائم، تأدبي بسرعة، التزمي حالا، فالأمر حاسم والوقت قاسم. مجدك آت أمتي، أمتي فتأدبي لأجل مجدك القادم. يا ابن أمتي ألست تصدق المرآة؟ تقول نعم، فأقول سبحان الله، أرأيت كيف تصدقها وهي صامتة وإن لم تنطق ببنت شفاه؟ يا ابن أمتي أنا لك المرآة.
الله،
المؤمن مرآة أخيه.
نعم،
كذا قال نبيك وبهذا سماني فأنا المرآة. فاسمع لنصحي يرحمك الله، لو كل عيوب الناس تجلت ونشرت وما سترت فهل سينفعك ذلك عند الله؟
لا إله،
هل هذا يرضي الله؟ أن تتبنى قتل الذباب فتستحل الغيبة والسباب؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يزب أحدكم الذباب عن أخيه ويترك في حجره العقارب وترجو بذلك الثواب؟
لا حول.
يا ابن أمتي، تذر وحوش صدرك وعقارب نفسك وثعبان حجرك وتزعم زب الذباب؟ في النهاية يا أمة اقرأ، يا أمة الفقهاء والعلماء، متى تقرؤون التنزيل؟ متى تحفظون للوحي حقه الأصيل؟ نحن العلم كله، أمتي أمة الإسلام هي العلم كله، هي التحضر كله. لسنا نتسول علوم الأمم، لسنا فقراء علم ولا عابري سبيل.
نعم
يا ابن أمتي وأنا لك المرآة، أقول حق العلماء عليك أن تقدم قولهم عليك.
الله،
أن تقيم صرح إجلالهم في صدرك.
الله،
إن من إجلال الله تعالى
الله
إكرام ذي الشيبة المسلم في سوداء قلبك، في سواد عينيك. علماء الأمة هم النجوم الساهرة،
الله،
هم الأذهان الحاضرة، هم الأقلام الناصرة، وخيرهم موصول إليك. أمتي ألا فاتحدي، في زمن تكالبت فيه الذئاب وتداعت فيه الأكلة إلى قصعة الإسلام،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
النجاء النجاء.
الله
الله الله في الأمة، لا تمزقوها. الله الله في الأمة، لا تشتتوها. الله الله الأمة، ألا فوحدوها. ثم إخوتي، افتقدنا الليلة شيخنا شيخ أبو إسحاق الحويني، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، ولكننا أعددنا هذه المفاجأة. فضيلة الشيخ محمد حسن أذن بها أن آخر فقرة في خطبة الجمعة الماضية أمس للشيخ، نسأل الله أن يشفيه، وكانت جزءا مؤثرا أردت أن نبدأ به الحلقة، ولكن خشيت إن سمعناه ألا نستكمل. فاسمعوا معي هذا الجزء من خطبة الشيخ أبو إسحاق الحويني أمس في مسجده في كفر الشيخ.
البداية.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاليوم هو الجمعة الثانية من شهر الله المحرم لسنة 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لم أصعد هذا المنبر منذ الخطبة الثانية من شهر شعبان في السنة الماضية، ولم أكن مؤهلا اليوم أن أخطب الجمعة، لكنني أردت أن أصافح وجوهكم مرة أخرى، ولو تكلمت بكلام يسير فإنني أتمنى أن أموت واقفا وأن أناضل عن ديني إلى آخر لحظة، شعرت في هذه المدة التي مضت أنني بدون الدعوة لا أساوي شيئا، فأردت أن أستمتع بالحياة مرة أخرى، فجئت إلى هذا المكان لكي أقول كلاما أثبت به نفسي أولا، ثم أبث الثقة فيكم مرة أخرى وأقول إننا منصورون وأننا لن نغلب حتى وإن كانت إمكاناتنا ضعيفة، ما دام معنا إيمان راسخ. نحن ضعاف نعم، وليس في أيدينا ما في أيدي أعدائنا أو خصومنا، لكننا إذا رجعنا إلى الشرب الأول، إلى زمن الصحابة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم أولا وزمن الصحابة، واستمسكنا بما كانوا عليه، فأحلف بالله إننا لمنصورون. أشرف الأعمال قاطبة أن تموت خادما لهذا الدين، وهذا هو مكمن العز كله. صدقوني إذا قلت لكم إنني كنت أشعر أن الرجل الذي يمسك بمكنسة في الشارع، كنت أشعر أنه أفضل مني، إنه يقوم بواجبه وأنا عاجز مكبل. فأردت أن آتي حتى لو تكلمت 10 دقائق، أن آتي لأصافح هذه الوجوه مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم من شرف الدعوة إليه والدلالة عليه. فإنني نظرت إلى المناصب كلها، لم أجد أشرف من هذا المنصب، أن تكون خادما لدين الله عز وجل، لا سيما في زمان الغربة الثانية التي بدأت تهتز فيها بعض الأصول التي لم تكن في يوم من الأيام محورا من محاور الجدل عليها، وصار كل شيء حولنا غريبا وعجيبا ومزريا. أيها الشباب، إن عليكم مسؤولية كبيرة، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقته. هذا دين يمتلك أسباب الحياة في ذاته، لكنه يحتاج إلى محام جيد. إن الناس يسلمون في الغرب بلا دعوة، ولكم كنت أتمنى أن أكون قادرا على أن أذكر لكم أشياء كثيرة قرأتها في حال خلوتي في الأشهر الماضية، تبث الثقة فيكم لتعلموا بعدها أن من استمسك بحبل الله فهو منصور ولو كان وحده. إن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. مع أن الجماعة في العادة تقتضي شخوصا كثيرين، لكن ما دمت على الحق وتقف في هذا الغرز فأنت الجماعة وإن كنت وحدك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يغفر لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. البداية.
لا يستطيع الإنسان بعد أن سمع هذا الكلام أن يقول شيء. ومن هنا، من خلال هذه الشاشة، أقول له: يا شيخنا، بل أنت قيمتك كبيرة، وإن لم تقل شيئا وإن لم تعمل شيئا فإنني أشهد بالله أنني في أحيان كثيرة بمجرد أن أذكر اسمه للناس يكون لهذا الاسم أثر. بمجرد أن نقول شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، فإن لم تقل وإن لم تعمل، ولا نقول أنك عجزت، بل ما زلت بطلا، وما زلت رجلا، وما زلت أمة وحدك. وقد قلتها لك وقلتها لغيرك، أنني لو كنت في موقف الشيخ أبو إسحاق لا أخرج من السرير ولا أصافح أحدا ولا أكلم أحدا. فيا بطل، خروجك إلى المنبر في هذا اليوم وبهذا الكلام، هذه قمة البطولة. أنقل من كلامك: من استمسك بحبل الله فهو منصور وإن كان وحده. فأبشر يا منصور، نحبك في الله وندعو لك. أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن يعلي في الدارين قدرك، وأن ينزل على قلبك برد السكينة والرضا. وأبشر، فنحن نحبك وندعو لك ومن خلفك.
أود فقط
فضل
أن أقول بأن شيخنا أبا إسحاق حفظه الله تعالى لا زال بفضل الله عز وجل يعطي،
لا زال،
وسيظل عطاؤه موصولا حتى بعد موتنا جميعا.
نعم، جزاك الله خير.
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به،
وعلمه بفضل الله ينتفع به في الآفاق،
بفضل الله تبارك وتعالى في الأرض كلها،
في الآفاق، نعم،
مكتوبا ومسموعا.
نعم،
فأنا أبشره وأقول له: أبشر كما ذكرت أنت، أبشر بالخير،
فإن خيرك لم ينقطع،
فإن خيرك لم ينقطع ولن ينقطع بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
وأبشر الشيخ بأن الله عز وجل قد جعل له القبول،
نعم،
وقد جعل له الأثر.
أي والله،
والله ما من مكان أذهب إليه والله إلا وأسأل عنه.
أي والله.
وأبشره أيضا، وهذه سأسأل عنها بين يدي الله، أنني دعوت الله له باسمه في الروضة النبوية، وفي يوم عرفة، وفي بيت الله الحرام، وفي منى، وفي مزدلفة، والله دعوت الله له باسمه.
جزاك الله خير.
وأنا أتقرب إلى الله بحب الشيخ أبي إسحاق.
جزاك الله خير.
وأدعو الله عز وجل له أن يمتعه بالصحة والعافية.
آمين.
وقد دعوت له في أول لقاء، وأدهشني أنه دعا بمثل ما دعوت به الآن.
نعم.
فحين قال: اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك.
نعم.
وشرف الدلالة عليك.
نعم.
فأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياه وإياك وإخواننا.
آمين.
شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه،
وألا يحرمنا من هذا الحب في الله والأخوة في الله والتواصل والتواد في الله والإخلاص لبعضنا البعض.
اللهم آمين.
لوجه الله.
وإن شاء الله بإذن الله ستسعد وتسر الأمة بلقاء الشيخ قريبا بإذن الله تعالى على يعني هذه الفضائيات.
نعم، نقول أبشر شيخ ولا تبتئس ولا تيأس.
لا أبدا.
إننا نرجو أن يعليك الله إلى العافية وأن تعود إلى كامل صحتك وطاقتك وقدرتك.
له معافى بإذن الله.
إن شاء الله.
ربنا يحفظه.
هذا حسن ظننا في
الله. أسأل الله ألا يحرم الأمة من علمه.
آمين.
وألا يحرم الأمة من دعوته ومن عطائه.
آمين.
اللهم آمين يا رب.
جزاكم الله خير. يبدو أن إحنا محتاجين نستقبل بعض الاتصالات. يعني فنعطي هذا الوقت الباقي للاتصالات، فتفضل أخي جلال من السعودية. أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاسم بارك الله فيكم الصحيح جيلاني الشمراني.
أهلا وسهلا.
حياكم الله إمام مسجد الشيخ محمد ابن عثيمين بالرياض.
أهلا وسهلا.
كيف حالكم مشايخنا الكرام؟
يا مرحبا.
أسعدكم الله في الدارين.
آمين.
حقيقة إني داع فأمنوا، أسأل ربي جل وعلا أن يشفي الشيخ أبا إسحاق وجميع مشايخنا ومرضى المسلمين.
آمين.
اللهم آمين.
آمين.
حقيقة بارك الله فيكم الأمة وأنتم تعلمون والإخوة المشاهدون يعلمون تبتلى، وكما قلت بارك الله فيك في أمور هي مسلمات ولا شك أنه مخطط لهذه الأمة. ننظر نظرة سريعة إلى شبابنا في الدول العربية، ماذا اهتماماتهم؟ ماذا اهتماماتهم هم وبنات المسلمين؟ والله في أمور نستحي من ذكرها، الأمة فيها خير والشباب يؤملون منكم خيرا، لكن اذهبوا إليهم في أماكنهم، اذهبوا إليهم في منتدياتهم، في غرفهم الصوتية، في أماكنهم، في الإنترنت، هم يريدونكم، ولكن الأعداء وضعوا بيننا وبين الشباب حاجز، فأصبح الشاب ينظر هذا ملتزم لا أستطيع أن أتكيف معه، وكأن بيننا فرق، وضعوا هوة وفجوة بين الشاب وبين الداعية الله سبحانه وتعالى. مشايخنا الأفاضل إخواني وأحبابي المستمعين، نحتاج إلى أن نلتف حول مشايخنا، أن نسمع منهم، أن لا نشكك فيهم، وأن أيضا لا ننزلهم منازل الملائكة أو الأنبياء.
نعم. اتصال الثاني الأخ علاء، تفضل. أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا.
ازيك يا شيخ محمد حسان؟
أهلا وسهلا.
عاملين ايه؟
الحمد لله، ازيك؟ الله خير.
لا الأول بس بدعو ربنا أن يشفي الشيخ أبو صحاف الحويني.
آمين يا رب.
وعايز من الشيخ محمد حسان طلب صغير، عايز أكلمك بعد الحلم
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أخ خالد أهلا بك.
أيوة.
أخ خالد أهلا بك.
أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. علونا الصوت شوية يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا شيخ الله يحبكم في الله.
جزاك الله خير.
أنت والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسان يعقوب، و ادعوا لي ان ربنا يهديني ان شاء الله. انا على خير بس في بعض الامور اللي يعني راعي فيها شوي، فبان الله ربنا يثبتني ان شاء الله.
ربنا يهديك يا ابني ويثبتك على الايمان وينجيك من الفتن.
آمين.
والمسلمين والمشاهدين والسامعين.
امين.
اخ محمد اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
مرحبا مرحبا.
ربنا يبارك فيك وفيك الشيخ محمد حسان وفي الاخوه كلهم وفي الشيخ ابو اسحاق، ورب يشفيه رب.
امين يا حي قيوم.
اولا انا بشكر الشيخ محمد حسان على الجهد الباذله في القناه الرحمه، ويا رب ربنا يثبته ويقويه ومن مصر الى مصر باذن الله ان شاء الله. ثانيا انا بشكرهم جدا على برنامج الشيخ محمد داوود اللي هو تعالى امبارح والحلقه الجمعه اللي فاتت بخصوص الرد على هذا القص، وانا فعلا مبسوط جدا برؤيتكم على هذه الشاشه الجميله، والله 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 اشهد الله العظيم رب العرش العظيم اني احبكم في الله واحب الشيخ ابو صحاب جدا، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر، شفاء لا يغادر سقما.
امين.
والله نحن نحبكم في الله وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم.
جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور احمد هليل ما شاء الله، اهلا وسهلا.
السلام عليكم
سماحه الشيخ، اهلا بحضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ أهلا وسهلا.
وعلى شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيكم. وعليكم السلام
ورحمة الله عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونقسم لكم بالله العظيم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أننا نحبكم في الله.
جزاك الله خيرا. أنا أحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتنا من أجله.
آمين يا رب.
يا سيدي يعني حقيقة يعني ما نستمع إليه الآن هو يعني حديث القلب إلى القلب والروح إلى الروح، وهو يعني إن دل على شيء فإنما يدل على إخلاص من يقول ومن يتحدث ومن يتكلم. وبصدق يشهد الله أننا نقول جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ محمد يعقوب.
الله يسلمك
على هذا المجلس الإيماني الرائع.
جزاك الله خير.
اللي استخرجت فيه بحكمتك روائع العبر ولطائف الدرر من الداعي الفاضل والشيخ الجليل والعالم الرباني شيخ محمد حسان.
طيب. جزاك الله خير.
شرحتم والله صدورنا ونورتم مجالسنا وغذيتم والله الذي لا إله إلا هو أرواحنا بحكمة هذا الفهم وروعة هذا العلم.
جزاك الله خير.
ورائع جدا أيضا هذا التكامل والتناغم، والذي يؤكد على وحدة المعين والمنبع والفهم بفضل الله عز وجل. ولعدل هذه الرائعة رائعة مسك الختام خطبة شيخنا الجليل العالم المحدث الشيخ أبو إسحاق الحويني أطال الله عمره وبارك
آمين.
فيه
آمين.
كانت حقيقة تؤثر في القلوب والنفوس والأرواح. جزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لقناة الرحمة على هذا الجهد الطيب والميمون والمبارك.
بل أنت جزاك الله خير
بكم، ولا نستطيع أن نتحدث شيئا أو أن نقول شيئا بعد هذه النصائح وهذه المواعظ وهذه الحكم والدرر. بارك الله بكم وجزاكم الله خير الجزاء. ولكن أحببت أن أعبر عن بعض المشاعر القلبية والروحية عني وباسم الكثيرين من إخواني المحبين لكم.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا دكتور أحمد.
السعداء بحضرتك وجزاك الله خيرا دكتور أحمد وليل ما شاء الله. سمحت شيخ شكر الله لك. نعم أخ عزت.
أهلا إن شاء الله أم عز.
نعم
أم عز.
أهلا وسهلا يا حاجة.
عايز اكلم الشيخ والله لو سمحت.
اتفضلي يا حاجه ام عزت معاكي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يرضى عنا وعنك يا حاجه.
ازي صحتك؟
الحمد لله في نعمه.
انت بسم الله ما شاء الله منور الشاشه والله.
ربنا يسترنا واياكي.
الشيخ محمد حسان.
ربنا يبارك فيك يا رب.
جزاك الله خير يا حاج. ربنا يكرمك.
ربنا يبارك لهم يا رب.
آمين. يا رب اهدي اولادنا واولادك يا رب، ويصلح اولادنا واولادك واولاد المسلمين.
آمين.
نعم. طيب اخوتي انا احبكم في الله، اطلنا عليكم فاسمحوا لنا ان ننسحب بهدوء، ولكن لا تنسوا. اختم بما بدانا به، ان هذه امتكم امة واحدة. فنسال الله جل جلاله أن يعيننا على توحيد الأمة.
آمين يا رب.
وعلى جمع كلمة الأمة.
آمين.
وعلى نبذ الفرقة والخلاف، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، نجينا وإياكم من الفتن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
شيخنا الشيخ محمد أبو أحمد أحبك في الله.
أحبك الذي أفتني فيه.
جزاك الله.
أحبك في الله.
أحبك الذي أفتني لأجله.
جزاك الله.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك.
آمين يا رب.
وأن لا يحرم أمام الدعوة.
آمين آمين.
وأن يجمعنا في الدنيا على محبته والدعوة إليه والإخلاص له.
آمين.
ويجمعنا في سوق الجنة مع النبي محمد.
صلى الله
عليه وسلم.
جزاك الله خيرا.
أحبك في الله.
وشكر الله لك.
جزاك الله خيرا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.